بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة شروح كتب العلماء، ومع شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام. وقد وصلنا بكم إلى باب هو من الأبواب المهمة التي تتعلق بالبيوع، والمصنف رحمه الله هنا أورد هذا الباب ليبين نوعا من أنواع انتقال الملك إلى الملك، وذلك عن طريق الهبة. وقد يقول قائل: ما وجه إيراد المصنف رحمه الله لباب الهبة في كتاب البيوع مع أن الهبة ليس فيها بيع ظاهر؟ السبب في ذلك أن العلماء يريدون في كتاب البيوع كل ما كان فيه انتقال للملك، ولو كان هذا الانتقال بعوض، أو كان الانتقال بغير ماذا؟ بغير عوض ملموس، فالهبة فيها انتقال ولكن هذا الانتقال بلا عوض ماذا؟ ملموس. يقول مصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قول المصنف رحمه الله باب الهبة. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله مختلفين هل المصنف يضع للأحاديث أبواب أم أنها من شأن ماذا؟ النسخ. فمن أهل العلم من يرى أن المصنف رحمه الله لم يضع أصلا أبوابا لكتبه، أي أن الحافظ عبد الغني المقدسي لم يضع أصلا أبوابا للكتب، إنما أورد الأحاديث ماذا؟ إرادا. ومنهم من يرى لا، هو وضع الأبواب وليس هذا من صنيع ماذا؟ من صنيع النساخ. قوله هنا باب الهبة. الهبة أيها الإخوة بكسر الهاء وتخفيض الباء، باب الهبة هكذا يقال، من هبوب الريح، باب الهبة. أما إذا وقفت فتقول باب الهبة هكذا، أما إذا وصلت فتقول باب الهبة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس. قوله هنا: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه. وعمر رضي الله تعالى عنه أهدى رجلا فرسا في سبيل الله فأضاعه. هنا أيها الإخوة الضياع كما سنبين ليس المراد منه أنه أضاعه بمعنى أنه فقده، إنما المراد أنه أضاعه بإهماله له، لم يعني يسعفه ولم يسقه ولم يؤكله ويعلفه ويقوم على رعايته حتى مرض هذا الفرس. فقوله باب الهبة تأتي لغة بمعنى هبوب الريح وهي التبرع، وأما اصطلاحا فالهيبة تمليك في الحياة بلا عوض. أما قولهم تمليك لأن فيها انتقال من ملك شخص إلى ملك شخص ماذا؟ آخر، عن طريق الوهب. والهبة أيها الإخوة لها طريقتين أو لها ارتباطين، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون كناية. فأما الصريحة أن يقول وهبتك هذا الشيء أو ملكتك هذا الشيء، فهذا صريح الهبة. الحالة الثانية الكناية، وهي ماذا؟ وهو أن يعطيه أو يفهم منه أنه وهبه. تسلم له سيارة، تجيب له إياها الجراج، يقول له فلان، يقول له يا أخي أبدا الموضوع واصل عندك، فيفهم منه على أنه أراد تمليكه إياه ولو لم يصرح بلفظ ماذا؟ الهبة، بيقول وهبتك. الآن الناس في هذا الزمن تتعارف على الهبة بأساليب كثيرة. لماذا نقول الكلمة؟ لأن من أهل العلم من يرى بوجوب اشتراط اللفظ في الهبة، يقول لك لا بد تقول وهبتك. ومن أهل العلم من قال كل قول أو فعل دل على انتقال الملك بلا عوض فهو هبة. أنا أركب معك السيارة، أقول لك أحط لك عطر في الدرج، أقول لك تفضل، أو إني أغلف لك العطر وأقول لك تفضل. لا يحتاج إني أقول لك هذه هدية، أنت تفهم تلقائيا من خلال الفعل على أنه المراد به ماذا؟ الوهب. الهدية والصدقة وما يسمى عند العلماء بالتبرع له عدة ماذا؟ له عدة أنواع. النوع الأول الهدية، والتي يراد منها ماذا؟ يراد منها التودد، هذا النوع الأول. النوع الثاني الصدقة، وهي فيها تمليك ولكن يقصد بها محض الثواب، هذا نوع من أنواع التبرعات. النوع الثالث وهو ماذا؟ وهو العطية، وهذه تكون في مرض الموت. الرابع هبة الثواب، وهو ما قصد به أخذه ماذا؟ أخذه لكن ماذا؟ بعوض. النوع الخامس هبة الدين، وهي إبراء المدين من الدين، هذه تسمى هبة ماذا؟ الدين. نأتي إلى مفردات الحديث. يقول رضي الله عنه حملت، أي تصدقت ووهبت لرجل يقاتل في سبيل الله فرسا، والتمليك هنا جاء من عمر لهذا الرجل ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال فأضاعه الذي كان عنده، أي بمعنى لم يعلفه ولم يسقيه ولم يقم على رعايته. قال لا تبعه، سمي الشراء هنا عودا في الصدقة، وظاهره هنا التحريم، بمعنى لا تنظر إلى رخصه ماذا فتريد يعني شراءه. فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، ولا تعد بمعنى لا ترجع في الصدقة. قال كالكلب، شبه العودة بالصدقة بالكلب لما يدخل بالجوف، والمراد بهذا التشبيه هو التنفير. فالعائد في هبته كمثل الكلب الذي يقي ثم يعود بعد ذلك في ماذا؟ في قيه. وهذا التشبيه أيها الإخوة يراد منه ماذا؟ التحريم. ومن باب الفائدة أيها الإخوة التشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي على عدة أحوال. الحالة الأولى أن يأتي التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرن هذا التشبيه بما يفهم منه التحريم، بما يفهم منه التحريم، كتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجلسات أو الأكلات أو الهيئات أن يشبهها بالشيطان. فالعلماء قالوا كل تشبيه للشيطان الأصل فيه ماذا؟ التحريم. النوع الثاني أن يكون التشبيه المراد منه التنفير ولا يراد منه ماذا؟ التحريم، وهذا يكون له قرائن تفهم من خلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التحريم، إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الكراهة التنزيهية ونحوها. والشافعية أيها الإخوة ذهبوا على أن هنا التشبيه مراد به الكراهة، لأن فعل الكلب أصلا ليس بمحرم. هم قالوا كون الكلب يقيء ثم يرجع في قية، هذا الفعل ليس بمحرم من الكلب، كذلك ليس بمحرم من الإنسان لو قاء وعاد في قيئه. ومن أهل العلم من قال أن المراد منه ماذا؟ التحريم. ولذلك ترجم البخاري باب لا يحل لرجل أن يرجع في هبته وصدقته. المعنى الإجمالي أصاب عمر أو أعان عمر رضي الله تعالى عنه رجلا على الجهاد في سبيل الله، فأعطاه فرسه ليتقوى به في باب الجهاد وفي غيره، وذلك الرجل أهمل ذلك الفرس وأهمل نفقته والقيام عليه حتى هزل وضعف الفرس، فأراد عمر أن يشتريه برخص، ولم يعلم أن الحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز له أن يرجع في هبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك وحرم عليه ذلك، وقال إن العائد في هبته كالكلب يعني يقيء ثم يعود في قيئه. فوائد الحديث: الفائدة الأولى استحباب إعانة الرجل على الجهاد في سبيل الله، وهذه الإعانة تتنوع بين كونها إعانة مادية أو حتى معنوية، فالمادية أن يعطيه سلاح أو يعطيه فرس في ذلك الزمان أو يعطيه ما يستعين به على الجهاد، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خرف الرجل في أهله وماله فقد غزا. الفائدة الثانية أن عمر تصدق به ولم يجعله وقفا عليه، لم يجعله وقفا عليه، لأنه لو جعله وقفا عليه الوقف أيها الإخوة ينتقل، والهبة لا تنتقل. ما الفرق بين الوقف والهبة؟ الهبة ليست قابلة للانتقال، الوقف يقبل ماذا؟ الانتقال، أنت تقف هذا مثلا أو تقف يعني عمارة لمن هو محتاج من فقراء، لا تعين شخصا معينا. ودائما أيها الإخوة خذوا قاعدة: الموقوف عليه لا يملك الوقف، لا يملك الوقف، بينما الموهوب له فإنه ماذا؟ يملك الموهوب له. الهبة فيها تمليك، فيها ماذا؟ تمليك. الفائدة الثالثة النهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله فلا تنفع الرجوع، ومنها تحريم العود في الصدقة وهو مذهب الجمهور. بشاعة هذا الفعل وقبحه استثنى العلماء الولد فيما يعود أو الوالد فيما يعود على ولده، وقد جاء في بعض الأحاديث الاستثناء. ننتقل بعد ذلك إلى أيها الإخوة بعض مسائل ماذا الحديث. المسألة الأولى: هل تنعقد الهبة بالقبض أم بالقبول؟ فلو قال له وهبتك كتابي ثم لما جاء وقت القبض رجع فيهما الحكم، الآن أنا وهبتك كتاب لكني لم أسلمك إياه، لما جاء وقت التسليم أنا تراجعت، يعني هل الهبة بالقول تنتقل أم لابد في انتقالها أن تقبض أنت ماذا الموهوب، بحيث أنك تستطيع أنت الواهب أن ترجع في هبتك ما دام أنه لم يستلمها، تستطيع أن ترجع في أي وقت. القول الأول: لا تلزم الهبة إلا بالقبض فقط، وهو قول النخعي والحسن والشافعي لأثر أبي بكر عندما نحل عائشة نحلة ثم رجع فيها فقال: والله لقد كنت نحلتك يا ابنتي نحلة، فلو كنت حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم وارث أو هو مال وارث فاقتتبوه على كتاب الله. قالوا: فهو وهبها وهي لم تقبض هذا الوهب، فصح لأبا بكر الرجوع في الهبة. القول الثاني: تنعقد بالقبول ولو لم يتم ماذا القبض، فلو أنه عقد القول بلسانه بأن قال وهبتك ولو لم يسلمه إياه فليس له ماذا الرجوع. وما رأيكم أنتم في هذه المسألة؟ إلا بالقبض. قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ممتاز. أيضا في عندكم رأي آخر؟ هو عموما القول من يقول بأنه لا تلزم إلا بالقبض قول قوي وله وجه، وهذا هو الأصل، فمدام أنه لم يقبض فله الرجوع ماذا؟ فله الرجوع في الضمان. لماذا؟ لأن القبض فيه انتقال للملكية، هذا أولا. ثانيا: لم يأتي دليل يلزم الواهب بأن لا يرجع في بيته، لأن الهبة ليست في معنى البيع حتى يرجع ماذا، حتى ليس له الرجوع فيه، لأن الموهوب له لم يقدم للطرف الآخر شيئا فكان له ماذا الرجوع. أن أما لو وهبه ودخلت في ملكه فانتهى زمن الرجوع. المسألة الثانية، هل يصح أن يهب شيئا مجهولا؟ القول الأول لا تصح الهبة المجهولة، كأن يهب شاة من غنمه، وهو قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني يصح وهب المجهول، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الهبة عقد تبرع أصلا، فلا يضر الموهوب له لو كان مجهولا. يعني أنا لو جئت إليك عندي 10 سيارات وقلت لك والله وهبتك واحدة من سياراتي، في البيع أيها الإخوة لا بد أن يكون مبيع معلوما، أنت تبيعني واحد من سياراتك، ما السيارة، ما وصفها، ما شكلها، ما هيئتها، كم سعرها، والسعر يختلف باختلاف السيارة، والسيارة معيبة ليست معيبة، قصة طويلة يعني، فهمت كيف؟ لكن الهبة قالوا إن الطرف الآخر أصلا لا يتضرر بكون الموهوب له أحد من هذا الشيء المجهول، بل أنه لو وهبك شيء أنت لا تعلمه في النهاية هو عقد تبرع، فصح أن يكون ماذا؟ صح أن يكون مجهولا. فلو قلت لك وهبتك بيتا من بيوتي ولو لم ترى أنت البيت ولم تشاهده ولم تشاهده، صحت هذه الهبة، لأنها في النهاية عقد نفع لطرف آخر، والطرف الآخر غير متضرر بما جاء إليه وهو الصحيح. المسألة الثالثة، هل تصح هبة ما لا يقدر على تسليمه؟ القول الأول أنه لا يصح وهو ما لا يقدر على تسليمه، قالوا كالعبد الآبق والجمل الشارد ونحو ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. القول الثاني تصح وهو مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا إنه عقد تبرع فلم يضر عدم التسليم. أنا لو وهبتك أصلا عبدا آبقا أو شيء أنا ما أستطيع، هو في ملكي لكني لا أستطيع فيه تسليمه، إن استلمته كان لك، لم تستلمه أنت لم تستضر بهذه الهبة. المسألة الرابعة، هل يصح توقيت الهبة؟ القول الأول أنه لا يصح توقيت الهبة، قد يقول وهبتك الكتاب لمدة سنة. القول الثاني يصح التوقيت، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. توقيت الهبة أيها الإخوة من مسائل مهمة. لو جئتك وقلت لك أنا وهبتك هذا الكتاب لمدة ماذا؟ سنة، ثم بعد ذلك تنتهي هذه الهبة. من أهل العلم من يرى على أن التوقيت ينافي معنى الهبة، ينافي معنى الهبة. فلو قلت لك وهبتك الكتاب لسنة ثم استرجعت أنا هذه السنة، قالوا أن هذا نافى أصلا هذا. والقول الآخر هم يميل شخص تيمية، قالوا إن الهبة جاءت في الشرع مطلقة، ومن أراد ثوابها فله أن يحدده، له أن يحدد، فتهبه لمدة واحدة، فهو ملكك ولك أن تتصرف فيه بما تشاء. وما رأيكم في المسألة هذه؟ أصبح نوع من أنواع ماذا؟ الوقف. لا، الوقف ينتقل، لكن هذا ما بينتقل. يعني لو هذا الشخص وهبك هذا الشيء، الأصل أن لو كان وقفا كل الناس تستنفع منه، عرفت كيف؟ والوقف أصلا ليس له الرجوع فيه، أنت الوقف إذا أوقفت خرج منك، أصلا ترجع فيه، لكن هم يقولون هنا ترجع فيه. فهمتني؟ تفضل. أصبحت كالإعارة. نعم، هو هذا كلام صحيح، أن هنا الهبة تخرج من كونها هبة إلى كونها ماذا؟ إعارة. لكن ما أدري، يعني مشايخنا يرجحون الرأي الثاني، والله تعالى أعلم، ما أستطيع ألزم أحد. قول أول قوي، لأن الهبة لو كان له أو إذا وقتها ذهب ماذا؟ ذهب معناها. لكن هم يقولون إنها عقد تبرع، والمتبرع له أن يوقت ما شاء. الحديث الذي بعده، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي بتلك الصدقة وفي لفظ: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. المفردات: تصدق علي أبي. والده هو بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة العقبة الثانية وبدر وأحد والخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد مع خالد يوم عين التمر بعد معركة الغرافة من اليمامة سنة 12 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله ببعض ماله، واختلف العلماء والإخوة في هذا المال الذي تصدق به سعد على أو بشير على ولده النعمان، ماذا كان هذا المتصدق؟ ففي بعض الروايات جاء أنه أصدقه أو أعطاه غلام من الغلمان الذين كانوا عنده، وجاء في بعض الروايات أنه أعطاه حديقة كانت عنده لوالدته، كما سيأتي في بعض الروايات عندما نفست والدته به كانت في منطقة أخرى فقالت: لا أرضى أن تراه وتشهده حتى تنحل ولد النعمان نحلة. قال: فأعطاه حديقة كانت عندها، ففرحت أمه فأرادت أن تشهد رسول الله، وما درت أن الإشهاد سيذهب منها ماذا؟ الحديقة بأكملها. هو أصح الروايات والله تعالى أعلم أنه كان غلام ولم يكن ماذا؟ حديقة. بدليل بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الغلام؟ قال: أفعلت بهذا أو أفعلت هذا بولدك، أي تصدقت عليهم ووهبتهم. جاء في بعض الروايات كما ذكرت لكم أن عمر بنت رواحة لما نفست وأتت بالنعمان أرادت أن ينحله عطية، فقال فأعطاه أفضل ما عنده، أي البشير أعطى ولده النعمان حديقة كانت عطية. وفي بعض الروايات أن الحديقة كانت معها العبد أيها الإخوة، ولكن كما ذكرت لكم أقوى الروايات أن ماذا؟ أنها يعني كانت عبدا كان عنده أعطاه ماذا؟ النعمان. وقوله هنا: فإني لا أشهد على جور، بعض أهل العلم ذكر على أن هذه العطية لم تكن عند ولادة النعمان، إنما ماذا؟ إنما كانت لما كبر النعمان، بدليل قوله تصدق علي أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهد على الصدقة، فالغالب أن النعمان كان في ذلك الوقت ماذا؟ كبيرا، والله تعالى أعلم. قال: فإني لا أشهد على جوين، وفي لفظ: أفعلت ببنوك ذلك كلهم؟ وفي رواية قال: نعم. وفي لفظ: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل البشير والد النعمان: ألك بنون غير النعمان؟ قال: نعم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. وفي رواية: فإني لا أشهد إلا على ماذا؟ على حق. تعددت الروايات، والجور أيها الإخوة مراد به الظلم والحيف والميل عن الحق. المعنى الإجمالي: ذكر النعمان أيها الإخوة ابن بشير الأنصاري أن والده خصه ببعض العطايا والهبات دون باقي إخوته، ففرحت بذلك أمه فأرادت أن توثق الشهادة هذه حتى تقطع النزاع بين النعمان وبين ماذا؟ إخوته. يعني ما السبب أن عمر بنت رواحة أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تقطع النزاع، ومن باب فرحها قالت: لا أرضى حتى تشهد ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فلما أتاه سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدقت على ولدك كلهم بمثل ذلك؟ فقال: لا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للبشير حكم تخصيص بعض الأبناء بهبة دون البعض الآخر لما فيها من المفاسد. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ورجع بشير بتلك الصدقة. فوائد الحديث: فائدة الأولى وجوب العدل بين الأبناء وتحريم الظلم بينهم، وهذا العدل أيها الإخوة بين الأبناء عند العلماء من باب الفائدة لكم فقط يكون على نوعين: عدل معنوي نفسي اجتماعي، وعدل مالي. عدل معنى مالي. فأما العدل الاجتماعي النفسي فهو الأصل أنهم يحبهم كلهم على طبقة واحدة، وخين خص بعضهم بالحب فلا يظهر هذا التخصيص أمامهم، يعني أنت الحب في الظاهر القلب هذا مؤسس أنت تملكه، صح ولا؟ يعني أنت ترى بنفسك قد تكون في عندك ميل لولد دون باقي الأولاد، ميل لا تستطيع يعني أنت أن تتحكم به. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. الغالب الآباء الذين لديهم أبناء يكون هو يميل لأحدهم ميلا قلبيا وهو لا يشعر أحيانا حتى بهذا الميل، فهذا الأصل فيه أنه لا يظهره أمامهم. هذا الأصل، يعني شوفوا دقة الشريعة: قبلت واحد قبل الجميع، أظهرت حنان وحب لواحد حاول أن لا يعني تخص أحد الأبناء بحنان وحب وعطف دون باقي. ترى الأبناء أيها الإخوة أذكياء، يعني فيهم دهاء في الأمور. أنت من أن تميل لواحد منهم على طول الولد الذكي ينتبه بسرعة أنك والله أنت قبلت هذا وأنت كذا وأنت يعني مثل ما تقولك أعطيته حنان ينتبهون. فأنت الجانب النفسي هذا لا بد فيه من العدل الظاهر، أنا لم أقول العدل الباطن. النوع الثاني هو العدل المالي، وهو الأصل مساواتهم في الحقوق المالية. فمن فوائد الحديث أن من الجول والظلم هو تخصيص بعض الأبناء بعطية دون أخرى. الفائدة الثالثة أنه لا يجوز أيها الأخوة شرعا الإشهاد على جور وظلم، فكل من دعي إلى شهادة فيها جور وظلم وبهتان شرعا لا يجوز له من أن يشهد. ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، حيث أنه ماذا؟ لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق على هذه الشهادة. المسألة الرابعة أن الأحكام التي تقع خلاف الشرع تبطل ولا قيمة لها لأنها خلاف المنصوص. فإهداء البشير للنعمان بالحديقة أو الغلام يعتبر غير نافذ أصلا، ولو أن النعمان استلمها وقبضها ما دام أن العقد في الأساس باطل وخلاف الشرع فهو لا قيمة له. فأنت لو أهديت إنسانا أمرا وأنت لا تملكه أو خصصت بعطية وهي خلاف الشرع فهي لا تنفذ من الأساس. مثال الحديث، المسألة الأولى: هل يجوز تخصيص بعض الأبناء بالعطية أم لا؟ القول الأول وهو قول الجمهور قالوا الكراهة، ومذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة قالوا، واستدلوا على ذلك قالوا: أشهد على هذا غيري. قالوا: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه الشهادة غيري دل على أنه لو أشهده غيره لصح في ذلك، وأما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لسبب، يعني أنا لا أرضى في نفسي هذا الأمر، ابحث عن شخص آخر وأشهده على هذه العطية أو الهبة. المذهب القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وهو قول طاووس ومجاهد أنه لا يجوز تخصيص أو تفضيل بعض الأبناء ببعض، والدليل في ذلك هو هذا الحديث. القول الثالث ومذهب شيخ الإسلام تيمية قال الأصل أنه يمتنع التخصيص إلا إذا كان لسبب ظاهر، قالوا كأن يكون حاجة لأحد الأبناء دون غيرهم. والراجح أيها الإخوة هو قول من قال بالتحريم لعدة أمور. أولا صريح النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أشهد على جوع، دل على أن هذا الأمر محرم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بالظلم دالا على التحريم. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري، هذا من باب التهكم أيها الإخوة، ومن باب يعني الاستفهام الذي يراد به التنكير أو النكارة. أشهد على هذا أمر آخر، أما أنا فلا تشهدني. لماذا؟ لأنه جور وظلم. فالقول الذي يقول بالتحريم هو أقوى وأحوى، وبدليل كذلك على أن البشير رجع بماذا؟ بهبته تلك. المسألة الثانية، هل يسوى بين الذكر والأنثى في التفضيل أم لا؟ ما رأيكم بهذا الأمر؟ هل القضايا المالية يسوى فيها بين الذكر والأنثى؟ في الأعطاء، ممتاز. ممتاز، يعني الحديث قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وسكت. ما شاء الله أنت عندك ميل حقوق المرأة. عموما أيها الإخوة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. سبب الاختلاف أيها الإخوة، قبل أن اتركوا هذا كله على جنب، لا يمكن أن تساوي بين الذكر والأنثى في حياتك عادية بالعطاء وأنتم لا تساوون. أتحداكم بدليل، حوائج البنت أصلا تختلف عن حوائج الولد، مصاريف البنت ماذا؟ تختلف عن مصاريف الولد. البنت عندها ذهب وعندها لبس وعندها يعني التزامات أكثر في هذه الجوانب، فأنت أحيانا قد تفضل البنت. خلونا نكمل عشان تقولون لا أنت تفضل البنت. نأتي إلى الولد، الولد يحتاج يتزوج، يحتاج سيارة، يحتاج يحتاج يحتاج، البنت لا تحتاج هذه الأمور. فهل من العقل أني أنا أتي وأقول اشتريت للولد سيارة اشتري للبنت سيارة، بنيت للولد بيت ابني للبنت بيت، مع البنت متزوجة لا، لكن تبنيت للولد ابني أيضا للبنت، عملت كذا اعمل كذا اعمل كذا. فمنطق العقل أيها الإخوة قبل الشرع يقول على أن الله قال وليس ذكرك الأنثى، مستحيل أن يكون مصرف الولد مصرف البنت. احتياجات البنت في بعض الجوانب أكثر، احتياجات الولد ماذا؟ أكثر. فلو جئت أنت تسوي بينهم كان هذا من الظلم في حق من؟ في حق البنت أحيانا وفي حق الولد أحيانا، لأن لكل منهما حوائج تختلف ماذا؟ عن آخر. فأنت قد تفضل البنت أحيانا وقد تفضل الولد أحيانا في العطية بحسب حاجة كل واحد منهما. القول الأول التقسيم يكون في كتقسيم الميراث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد. القول الثاني أنه يسوي بين الذكر والأنثى، وهو مذهب ابن المبارك والثوري وشعبة وابن أبي شيبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا، وفي لفظ وساووا بين أولادكم. قالوا فالتسوية هنا جاءت مطلقة وعامة. رجح الشيخ الإسلام تيمية الإخوة هو القول الأول، وعليه أيضاً قول ابن القيم وقول المحققين من أهل العلم أن الأصل في العطية بين الولد والذكر أنها تكون الذكر مثل حظ الأنثيين باختلاف حاجة الولد عن الأنثى. لكن إن احتاجت البنت بتخصيص بعطية أو نحوها وقامت القرائن على ذلك فلا بأس بإعطاء البنت ما تحتاج إليه ماذا؟ دون الولد. الولد الآن البنت تتزوج، لا تحتاج بيت، لا تحتاج سيارة، لا تحتاج لا تحتاج لا تحتاج، زوجها يقوم بها. الولد لا، قد يكون تحت نفقتك وليس عنده مصدر دخل، ويحتاج سيارة، يحتاج تساعده الزواج، يحتاج يحتاج يحتاج. فقال العلماء إن تخصيص الولد بهذه النفقات لا يعد ظلما. لماذا؟ للبنت. وبالمقابل البنت كذلك، أنت في أيام العيد ما شاء الله كم تصرف على البنت؟ ذهب، صح ولا؟ تعطيها ذهب، هل تعطي الولد بنفس القيمة؟ هاي أحيانا تدفع ألوف على البنت والولد لا يجد نصف ما تجده. ماذا هي؟ أنا دائما يعني ولدي، عندي ولدي حامد، دائما يقارن نفسه باخته، يقول بابا أنت اشتريت للشيخة كذا، عملت لها كذا. هو يشوف أحيانا مثلا الذهب، يشوف أشياء كذا فيتحسس. فأنتم لو نظرتم بهذه النظرة تقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما عند اللي هي من الحوائج. وإن نظرت إلى المنظر الآخر فقلت لا، بالمقابل قد الولد يضبط أشياء لا تجدها ماذا؟ البنت. أظن الصورة وضحت في المسألة. المسألة الثالثة، هل إذا خص بعض أولاده بالعطية فهل تصح أم لا؟ القول الأول تصح، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه، عندما قال لبشير والد ماذا؟ النعمان. قالوا طلب النبي صلى الله عليه وسلم إرجاع الهبة دل على أن الهبة وقعت، وأنه لو لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تقع لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الرجوع بها. ثم إنه قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإرجاع ليس من باب الإلزام، إنما هو من باب ماذا؟ الاستحباب. قال يا أخي أرجع هذه العطية ولا تنفذها، واضح أم لا؟ القول الثاني أنها ماذا؟ لا تصح من الأساس، ويجب الرجوع بها لأنها لم تمضي حتى ماذا؟ حتى لا يرجعها، ولم تقع أصلا. وابن القيم رحمه الله قال أن هذه من الألفاظ الصريحة في التحريم، وذكر وجوه ماذا؟ البطلان. ابن القيم رحمه الله له بحث طيب في حديث النعمان ابن بشير هذا، وبين من 10 وجوه بطلان تخصيص بعض الأبناء بهبة أو عطية دون غيرهم، وبين كذلك من 10 وجوه وجوب إرجاع الهبة التي ماذا خصص بها بعض الأبناء دون البعض الآخر. المسألة الرابعة، هل للأم حكم الأب في عدم المفاضلة أم أن هذا الحكم خاص بالأب؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ نشوي نحرككم، الأجواء جميلة وما شاء الله في أمطار. نفس الحكم، يعني الأم يجب عليها أن تسوي وتعدل. ممتاز. وخاص بالأب كلهم نفس الشيء. هو حقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن جمهور العلماء على أن الأم في المنع في المفاضلة بين الأولاد بمثل ماذا؟ الأب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالأم يجب أن تتقي الله فتعدل، وكذلك الأب يجب أن يتقي الله ويعدل. وإليه أظن مال شيخ الإسلام تيمية. ونسيت أن أشير لكم أيضا إلى مسألة مهمة، قالوا إن العلة التي في الأب موجودة في الأم، يعني الأب ما السبب أنه منع من تخصيص بعض الأبناء بالعطية؟ السبب في ذلك هو نشر الحقد والحسد والبغضاء بين الأبناء. فكذلك الأم لو خصصت بعض الأبناء، وهذا حقيقة أنا أقول لكم مسألة مهمة جدا، فليسمحوا لي يعني الأمهات، لو وصل هذا الحديث لبعض النساء، الأمهات أكثر جورا وظلما في العطايا من الآباء في الغالب. الأم لما تملك يكون جانب ظلمها في العطايا أكثر من الأب. لماذا؟ لأن العاطفة تحكمها. فالأب أحيانا يحكم عقله وينظر للمآلات. الأم لو حبت ولد راح فيها البقين. أي والله، وأنا شهدت أيها الإخوة في حياتي على مدى عمري أمهات كان كنا يملكن أموالا فتجد في الغالب عندها حيف وتخصيص لبعض الأبناء دون البعض الآخر. الآباء أيها الإخوة يقع الجور والظلم بينهم إذا كان التعدد موجود للأسف الشديد. فتجد بعض الآباء لما يعدد يكون عنده أكثر من امرأة، وهذا أنا وجدته حتى في أقربائي يعني بكثرة. تجد أن الزوجة لو كانت من جنسية مثلا غير جنسية الأصلية التي للأب في الغالب في جور وظلم في العطايا، فيفترقون في السكن، يفترقون يعني في الملابس، في الحب، حتى في التقديم لما يعني يقابل الناس يميل إلى الزوجة التي هي مثلا من جنسيته الأصلية وأبنائه مقربين و بينما يكون الأبناء من أم أخرى يعني أبناء بطة كما يقال سوداء. والله وهذا الإسلام أيها الإخوة حارب هذا الأمر. أنا شهدت قضايا في المحاكم أحيانا تأتي من شكاوى بعض الأبناء من آبائهم أنهم يخص يعني يمنعونهم من عطايا أو أنهم يميزون الإسلام أيها الإخوة، لم ينظر إلى جنسية ولم ينظر إلى أصل ولا فصل ولا لون، ولا يوجد صك عند الله بأن هذه مواطن لها كذا وأن هذه وافدة لها كذا وأن هذا. نعم بعض القضايا الاجتماعية قد تفترق، لكن في الحقوق المالية الأصل فيها ماذا؟ أصل فيها العدل، في الرحم الذي أخرج هذا الولد والرحم الذي أخرج هذا الولد عند الله ماذا؟ الله سواسية. إنما ميزان البشر هو الذي ماذا؟ هو الذي يفترق، وهذه قضية لا بد أن تنتبه لها. المسألة الخامسة، هل الجد للجد حكم الأبي في عدم المفاضلة؟ والقول الأول أنه حكم حكم الأب، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أنه ليس له حكم الأب، والأول هو أقرب إلى النصوص والله أعلم. المسألة السادسة، إذا فاضل بين بعض أولاده ثم مات قبل أن يسوي بينهم، ما الحكم يا شباب؟ أب فاضل وأعطى الشيخ علي على حساب الشيخ محمد، أعطاه ما شاء الله حديقة ولا أعطاه أرض، وهبه إياها، ثم بعد ذلك قبل أن مات ولم يسوى بين هذه القضية وما زال علي يملك هذه الأرض، ما الحكم؟ هل إذا مات ترجع هذه الهبة إلى الورثة أم أنها لا ترجع، أو ترجع إلى الميراث أو لا ترجع؟ ومصيبة تحولها القضاء، انتهى الموضوع. يا ريتك ما تحولها للقضاء، يا ريتك تخليها الموضوع شرعي. نحن قبل أن ننبه الموضوع، نحن لما نؤصل القضايا نؤصلها شرعيا، الحكم القضائي ذاك وضعه آخر، هنا دخل فيه، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف والمعمول به هو ما عليه نص ولي الأمر. لكن نحن نعلمك الشرع باعتبار الحلال والحرام، حتى يأتي واحد يصدمني يقول لي والله أنت تقول شيء مثلا القانون عندنا في الدولة شيء آخر. لا، أنا أوضح ما عليه الفقهاء من آراء وأقوال. أنت قلت نحيلها للقضاء، ممتاز، هذا رأي وجهي. بس العطية ظلم يا شيخ علي. شوف الشرع، أنا بعطيك منبهك موضوع مهم. الشرع لا ينظر أنت كم عندك ما كم عندك، لو عندك مليارات هو ينظر، الشرع ينظر إلى كل درهم لوحده، لكل عطية لوحده. أنت ما شاء الله عندك مليارات، كمت بسبب هالمليارات تبدأ تخصص لبعضهم كل واحد شيء دون الباقين بحجة أن أنت عندك هم لا يتضررون. فهمت كيف؟ الشرع لا ينظر هذه النظرة. الشرع ينظر إلى هذا لوحده، هذا لوحده، هذا لوحده، ينظر إلى أنه كله مالك وكله يجب أن تعدل ماله، تعدل بينهم فيه. نعم لو أنت أعطيت هذا مثلا شيء وأنت ما أعطي الباقين أشياء أخرى، نعم، لكن الكلام الآن هو أنك مخصص والباقين ما خصص لهم. واضحة صورتي أم لا؟ أنت قلت ملكيتة. لا توهني، شو رأيك من الأخيرة؟ لا تلف، هل لف الدوران هذا ليه؟ ها؟ وزعك؟ ما تتوزع؟ مرة تبغى تسكرون على الباقيين؟ تفضل شو بقول شو؟
ترى. أصل شيخنا أن ترجع مدام أن يعني رجحنا أن تحريم والجور ترجع للميران.
ترجع شرعا. ممتاز. هذه المسألة أيها الإخوة، عشان أنا أقول لكم لها تكييف شرعي تكييف قانوني. التكييف الشرعي الجمهور قالوا ليس له الرجوع، ليس له ماذا الرجوع، والسبب في ذلك قالوا إن الموت به تثبت الأمور وتنفذ، بمعنى إنه ما دام في الحياة فهو ملزم بالرجوع، لم يرجعها هو مات وليس له ماذا، وليس له الرجوع بموته، وهذا مذهب ماذا الجمهور. القول الآخر مذهب من يرى بأنه يجب شرعا أن يضم هذا المال إلى ماذا، إلى الورثة، والسبب في ذلك قالوا أنه مال ليس ملك الموهوب له أصلا شرعا، وهذه العطية عطية باطلة وجود من الأساس، ويجب على ولي الأمر شرعا لو بلغه على أن هذا المال تم تخصيص هذا الولد دون غيره من الأبناء، وأنه كان ثم جور وظلم، يجب على ولي الأمر شرعا أن يرجع. بدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البشير أن يرجع هذا الغلام أو الحديقة إلى ماذا؟ أن يرجع، أن يأخذ العطية وأن يرجعها إلى ماله في حياته، وقالوا بعد موته ينوب ولي الأمر عن ماذا؟ ينوب ولي الأمر عن الأب في وجوب ماذا؟ في وجوب رجوع هذا المال إلى الورثة. ثم أزيدكم من الشعر بيت، قالوا إن هذا حق باق للورثة في الحياة أصلا وبعد الممات، فهم في الحياة يملكونه وهو خصص لهذا الولد دونهم، بعد الموت يجب الأب فرط، فيجب على ولي الأمر أن يرجع المال إلى ماذا؟ إلى الورثة. حقيقة القول الذي يوجب على ولي الأمر أن يرجع المال إلى التركة هو الأقوى، لكن حرف استدراك لي استدراك، المعمول به في معظم دول العالم الإسلامي الآن لا، لأن الولد لو أخرج صك رسمي ثابت صحيح بملكيته لهذه العمارة دون أبنائها، الغالب على أن هذا الصك ماذا؟ هو المعتمد، هو المعتمد، ولا يستطيع الأبناء أن يطالبوا ب أو باقي الإخوة أن يطالبوا الحق، وحتى لو طالبوا ما الذي يثبت للقضاء والحاكم على أنه أن الولد هذا قال ممكن أن اشتريته، ممكن هم كانوا موافقين، ويبدأ يدخل الأمر القاضي أو القضاء أو الجهة المختصة تبدأ تدخل في قضية منازعة لا بد ماذا أن تثبت فيها بالحقوق. لكن لو ثبت شرعا على أنه خصصه، شيخ الإسلام تيمية والمحققين قالوا يجب أن يدخل هذا المال في الورثة، وقالوا لم تصح في البداية فكيف تصح في النهاية، والله تعالى أعلم. طيب. طيب المسألة السابعة ننتهي. إذا كان للبعض أبناء ويحتاجون إلى زواج والآخر لا يحتاج إلى زواج، ما الحكم؟ قالوا يجب على الأب أن يساعد أبناءه في أمور معاشهم وأمور تزويجهم إذا كان يستطيع ذلك، ويجوز له أن يخصص بعض الأبناء بعطية لزواج ونحوها إذا قام ماذا؟ إذا قام مقتضاها. وليس هذا حقيقة من التفريق بينهم. أحيانا يكون أنت عندك 3-4 أبناء، لكن يكون بعض الأبناء غني عنده أموال رتبة عالي. يعني مسألة العدل بين الأبناء ليست سهلة، يعني هي دقيقة جدا جدا، تحتاج أحيانا كل قضية تحتاج حكم لوحدها. أحيانا يكون عندك 4-5 أبناء، لكن هذا راتبه 50,000، هذا راتبه 40,000، هذا يعني مدخوله قوي، هذا يستطيع يتزوج لوحده، لكن يأتيك واحد راتبه 10,000. قالوا لا بأس أن يساعده الأب بعطية دون ماذا؟ باقي إخواني لعدم حاجتهم. المسألة الثانية، هل يجب بين التسوية بين الأقارب أيضا غير الأبناء؟ الشيخ علي قال وكثرت لي المسائل بدخلنا في العمات والخالات. لا، أنا أحيانا أكثر التفريعات لتستفيدوا، ليس المقصود التثقيل عليكم. ما رأيك العمات الخالات هل يجب العدل بينهم أم لا؟ ملزوم اصلا بنفقتهم، زين حتى لو ما كنت ملزوم بنفقتهم، يعني تبى تسبب بينهم انت حساسيه، يعني يا تعطي خالتك مثلا دون باقي خالاتك شيء، مو انت بتدخل بينهم ال...
طبعا هو الافضل شفنا يعني الاكثر حاجه، يعني الحاجه محتاج اكثر من الباقي، يعني هذا الافضل انك تفضل
تفضل ممتاز. هو أحيانا الكلام ما هو بالحاجة، أحيانا أنت تعطي عطايا بدون حاجة. في تفاضل بينهم، ممتاز. ليش؟ أصلاً مش ملزم بالنفقة عليهم الشيخ. ما شاركناك معاكنا الشيخ، ولا تشاركنا شيء طيب والله. أنت شو رأيك يعني العمات والخالات بعد نادل بينهم ولا نسحبها عليهم وخلاص؟ اللي بيزعل يزعل واللي مش عارف. والله صحيح. الأبناء ممتاز، ما 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 وسع أكثر من الأبناء، ونحن الأبناء مش قادرين نعدل بينهم، ما بالك الموضوع لو يعني زاد. وهذا عموما أيها الإخوة، العلماء في ذلك قولين مشهور. قول أول أنه يجب العدل بين العمات والخالات والأقارب بمثل العدل بين الأبناء، والسبب في ذلك قالوا أن العلة هي واحدة والقرابة واحدة، فكما أن الأبناء هم أقرباء لك، فكذلك العمات والخالات هم أقرباء لك، فيجب عليك أن تعدل بينهم في العطية كما تعدل بينهم في ماذا؟ في بين أبنائك في العطية. القول الثاني أنه لا يجب، وينظر في ذلك إلى أنه لا تجب أصلا نفقته عليهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما عمم، ما قال اتقوا الله واعدلوا بين أهليكم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم العدل. وأما العدل بين الزوجات يتدين في المسألة بعدها، لكن الأصل هو ذلك، وهذا هو الراجح. وعلى ذلك إذا وقعت الخصومة والعداوة والبغضاء، فالعلماء يقولون الأفضل أنه لا يعطي. أنا أقول لكم حقيقة، القول بالجواز شيء وتنزيل الأمر على الواقع شيء ثاني. يعني أنت حين تقول للشخص يجوز لما بين حلال وحرام، لكن تأتيني تسألني أنا تقول لي ها أعطي، أقول لك لا، ليش تخصص عمة أو تخصص خالة عندك بعطية دون ماذا؟ دون بقية، فتسبب حساسيات فيما بينهم، خاصة الناس الآن تتحسس من دون شيء، ما بالك لو حطيت أنت عليها الزيت كما يقال على النار لازدادت الأمور عداوة أكثر وأكثر. والله أنت في الزمن هذا أحيانا تعزم خالة من خالاتك على العشاء ولا تعزم الأخرى، شفت الخبر واصل ثاني يوم ذيك زعلانة، كيف يعني ما عزمتني؟ لو تزوجت أحيانا بولد من أبناء هذه ولم تتزوج حصلت ماذا؟ الخصومة. ما بالكم بأمور ماذا؟ المال، وهي أصعب. فالإنسان أيها الإخوة يوازن، يعني الشرع هاي قضايا الحسد والبغضاء والأمور هاي الشرع يهتم فيها. بقي عندنا مسألتين، هل يجب العزل بين الزوجات؟ أكثر أهل العلم على وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنة والمبيت، الأحاديث الواردة في ذلك والتي شددت على عدم العدل بين الزوجات، إلا إن وهبت إحدى الزوجات يعني يومها أو تنازلت عن بعض نفقتها فذاك أمر آخر. مسألة العاشرة، الأصل أيها الإخوة هو العدل بين الأبناء ما لم يكن هناك سبب موجب لماذا؟ للتفضيل، كمرض أو حاجة فلا بأس بعد ذلك. حين يكون عندك ولد فيه إعاقة، سأل الله سلامة أن يسلم أبنائكم جميعا، فهذا الولد المعاق يحتاج مصرف أكثر، يحتاج إلى مستشفيات، أدوية، يحتاج أحيانا إلى ملابس خاصة، سيارة خاصة لسبب الإعاقة. فهذه النفقات التي تدفعها أنت على هذا الولد دون باقي الأبناء هذه ليست من الظلم رغم لوجود حاجته. وشيخ الإسلام تيمية ذكر في ذلك تفصيل جميل لو ترجعون إليه في الفتاوى وفي غيرها، قال: الأول نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فقال: فالعدل في هذه الحالة واجب. يعني إذا كان عندك أبناء وكلهم متفقين في كل أحوال يجب العدل، وذلك إذا اشتركوا في الحوائج، قال: فلا يفاضل بينهم. النوع الثاني أن ينفرد أحدهم بنفقة خاصة لمقتضى خاص مثل نفقة مهر مرض ونحوه، قال: فلا بأس أن يخصص بعض الأبناء بعطية دون باقي الأبناء. كان عندي أمل أدخل في حديث عبد الله بن عمر لكن أسعفنا الوقت، وفق الله الجميع من يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.